بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من علامات الساعة علامات وقعت وهي مستمرة، أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها بعد، فمن ذلك ما أخبر به المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفتوحات والحروب، وما بشر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استتباب الأمن والأمان في جزيرة العرب عندما تدين بالإسلام، وقد وقع الأمر كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أقسم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حدوثه: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. وقد كان الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن الإسلام عندما خرج جنده يحملون كلمة التوحيد ويجاهدون في سبيل الله رب العالمين عصف بالدول الكبرى، وأزال الله تبارك وتعالى ملك كسرى وقيصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفتح الله تبارك وتعالى الأرض على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراه الله تبارك وتعالى رأي العين عندما جمع له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وأرى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سيبلغ ملك أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأرض. وفي الحديث كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامة من علامات النبوة ودلالة من دلائلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وقد امتد الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى شرقا وغربا، ولم يكن الامتداد إلى الشمال والجنوب على النحو الذي امتد به الإسلام إلى الشرق والغرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي من الأرض، يعني ما جمعه الله تبارك وتعالى لي من الأرض، وأراني ذلك رأي العين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى سيفتح على المسلمين القسطنطينية مدينة هرقل، وقد كان الفتح الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه المدينة الجليلة العظيمة فتحها الله تبارك وتعالى على المسلمين في سنة الفتح العثماني على يد محمد الفاتح، بعد 800 سنة من إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وفتح الله تبارك وتعالى فارس والروم، وأزال الله تبارك وتعالى ملك كسرى وقيصر، وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الأمر سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر، والمدر هو الطين اليابس، لا يترك الله تبارك وتعالى بيت مدر ولا وبر، يعني حتى لو كانت البيوت في الصحراء إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وهذا من أعظم البشارات التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة المرحومة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر أتى، وذكر الإمام النووي رحمة الله عليه أنه رأى الوصف الذي وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوم به عندما يقاتلهم المسلمون. أخبر النووي عليه الرحمة أن ذلك الوصف رآه هو بعيني رأسه على النحو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن النووي عليه الرحمة يقول في آخر ما قال: وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال المسلمين الترك، سيقاتل المسلمون الترك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينتعلون نعال الشعر تفسيران للعلماء. أما التفسير القريب الذي تطمئن إليه النفس أنهم يتخذون من الشعر نعالا، وأما التفسير البعيد الذي لا تطمئن إليه النفس أنهم يطيلون شعورهم حتى تكون مسدلة تبلغ نعالهم، ففي هذا تكلف كبير. وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة كالتروس التي أتي بتلك الجلود فجعلت طراقا على تلك الجلود، تلبس تلك التروس تلك الجلود لتكون لها تقوية، ففيها استدارة وفيها لون من ألوان الاستواء من غير ما نتوءات. فوصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك القوم هذا الوصف الدقيق، فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما خاطب الأمة بهذه الأوصاف التي تتنزل على تلك الأجناس ينبغي أن نلتفت نحن إلى دلالاتها اليوم. الترك الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر العلماء أن منهم التتار، فإذا جاءت السياسات الجغرافية أو الجغرافيا السياسية بعد ذلك فحددت مناطق بعينها يطلق عليها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نتوقف عند حدود ذلك، وإنما ما كان هنالك في الشمال وكذلك في غرب آسيا مع الامتداد إلى وسطها فكل هذا ترك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في حديث صحيح قال: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم. ابن كثير عليه الرحمة عندما كان يؤرخ للغزو التتري للأمة الإسلامية ويذكر الفضائع التي وقعت على المسلمين من تخريب بغداد وقتل ما يقرب من 2,000,000 مسلم ما بين كبير وصغير وامرأة ورجل وشيخ وصبي ورضيع، ثم ما كان من تخريب المكتبات الإسلامية التي كانت تحوي ضررا نفيسة فذهب ذلك بددا أدراج الرياح، أخبر عن السبب الذي أدى إلى هذه الملحمة، وأنه بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث اتركوا الترك ما تركوكم. وأخبر أن هؤلاء التتر عندما أرسل ملكهم إلى خوارزم شاه وكان متاخما له في دولته حاكما على المسلمين في ذلك الوقت من تلك الجهة، فأرسل بعض التجار يحملون بعض اللطائف والنفائس ويشترون بعض الثياب والأقمشة من أجل أن يذهبوا بها إلى بلاد التتار، فما كان من واليه من والي خوارزم شاه وكان قد كبر وخرف كما قال ابن كثير عليه الرحمة، فأخذ واليه هؤلاء التجار ثم نهب ما كان معهم واستولى عليه وقتلهم. فأرسل إليه ملك التتار إلى خوارزم شاه بكلام دبلوماسي سياسي هادئ يقول له إن كان ذلك من غير علمك فعليك أن تعاقب واليك، وإن كان ذلك بعلمك فهذا أمر آخر. يعني إن كان ذلك قد وقع بدون علمك ووقع واليك في هذا الأمر، لأن الناس كما يقول له فإن الملوك قد تعارفوا بينهم على ألا يقتل التجار ولا الرسل، والآن قد قتل هؤلاء التجار، فإن كان ذلك بعلمك فينبغي عليك أن تدي هؤلاء إلى غير ذلك مما ينبغي أن يكون، وإن كان من غير علمك فينبغي عليك أن تعاقب واليك. فرد عليه ردا شديدا، وكان التتار في ذلك الوقت يتصارعون بينهم، فلملموا شملهم وجمعوا فلولهم وأقبلوا على أمة الإسلام بذلك الدمار المبير. ويتعجب ابن كثير عليه الرحمة يقول إن هذا هو مبدأ الملحمة التي كانت من التتار للمسلمين، يعني هم لم ينزلوا على ديار الإسلام نزول الجراد إلا بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، كما نص على ذلك ابن كثير عليه الرحمة، اتركوا الترك ما تركوكم. فينبغي أن تنزل أمثال هذه الأمور على هذه الأجناس في الوقت الحاضر على النحو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند النطق بذلك. وكذلك الروم، الروم هم ساكنوا أوروبا، وكذلك من رحل منهم في العصر الوسيط في العصور الوسطى إلى الأمريكتين هم أيضا كذلك، فهؤلاء جميعا روم. فإذا وقعت الملحمة وذكر فيها الروم فينبغي علينا أن ننزل الأمر على ما أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الإمام النووي عليه الرحمة في التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامي، يقول وقد وجدوا في زماننا أي الترك، فنزل الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الجنس على التتار أي الترك الذين تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول بجميع صفاتهم التي ذكرها، صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر، يقول فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا وقاتلهم المسلمون مرات. وهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى، لأن هذه العلامات من علامات الساعة الصغرى التي نتكلم عنها الآن وقع بعضها مرة وفرغ من أمره، ومنها ما وقع وهو مستمر إلى الآن أو وقع وانقضى ثم يتكرر بعد ذلك، ومنها ما لم يقع بعد. كل هذا يتعلق بعلامات الساعة الصغرى. ومن هذه العلامات من علامات الساعة الصغرى خروج الدجالين أدعياء النبوة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيخرج في هذه الأمة دجالون يدعون النبوة، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عددهم قريب من 30 يخرجون، هؤلاء الدجالون يخرجون يدعون النبوة، وحددهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث 27. والمراد بأدعياء النبوة هم الذين يثيرون فتنة ويتبعهم الناس ويغتر الناس بباطلهم، أما الذين ادعوا النبوة ولم يأبه لهم الناس فكثير. يعني أنت تستطيع أن تأتي بإشكال ولكن ليس له محل، فتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيخرج في هذه الأمة دجالون يدعون النبوة، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددهم وقال إنهم قريب من 30، وحددهم في بعض الأحاديث 27 مدعي دجال. فتقول في هذا العصر وحده يستطيع المرأة أن يعد 30 دجالا، وكل هؤلاء الدجاجلة دعوا النبوة كثير في القرى وفي النجوع وفي الأزقة وفي الحواري، كثير ممن يدعي النبوة يغص بهم البيمارستان كثير. فتقول هذا إشكال على الحديث؟ لا، ليس بإشكال على الحديث. المراد من هؤلاء الأدعياء الدجالين أنهم يتبعهم الناس، وأنهم يأتون بالبهرج ويثيرون الفتنة ويغتر الناس بباطلهم، أما الذين ادعوها ولم يأبه الناس لهم فكثيرون. فالحساب إنما هو في هؤلاء الذين يتبعهم الناس ويغترون بهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، هذا هو العدد، وفي بعض الأحاديث حددهم ب27 كل، والتنوين هنا تنوين عوض كما هو معلوم، كل يعني كل دجال كذاب من هؤلاء، فالتنوين هنا تنوين للعوض عن هذه الجملة، كل يزعم أنه رسول الله، ولا رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخرج هؤلاء المدعون للنبوة ويتبعهم الناس، وستجد العجب العاجب في إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مسند أحمد ومشكل الآثار للطحاوي ومعجم الطبراني الكبير والأوسط أيضا، المعجم الأوسط بإسناد صحيح عن حذيفة صاحب السر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج 4 نسوة كل منهن تدعي النبوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء 4 من النساء في جملة 27 في جملة 30، وقد خرج من هؤلاء عدد كبير في الماضي. ففي عهد الصحابة خرج مسيلمة، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح الكاهنة ادعت النبوة أيضا. وفي عصر التابعين خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي مدعيا النبوة، وأبو عبيد الثقفي والد المختار ابن أبي عبيد من الأبطال المغاوير المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى الفاتحين للأمصار في ذلك العصر، والمختار هو ولده، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يعافينا بعافيته وهو على كل شيء قدير. المختار بن أبي عبيد الثقفي ادعى النبوة، وهؤلاء يتواترون يتتابعون، حتى أنه في العصر الحاضر منذ أكثر من قرن قام حسين بن علي بن المرزا عباس في إيران فادعى النبوة المسمى بالبهاء بهاء الله، وأتباعهم البهائية وهم منتشرون في أرجاء العالم على قلة فيهم لا كثر الله من سوادهم. وهناك أيضا من أعدم في عام 85 و900 ألف من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وسلم في السودان، وهو المدعو محمود محمد طه السوداني ادعى النبوة أيضا وأضل كثيرا، وأعدمته حكومة السودان بسبب ضلاله وكفره وردته، فلعنة الله على الظالمين. ولكن الدجال الأكبر وشيخهم الكبير هو الذي يخرج آخر الزمان، وهو الذي ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من أجل القضاء عليه. فهؤلاء الدجاجلة الذين يخرجون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون النبوة، أما الدجال الأكبر فيدعي الألوهية، فهو خارج هذا الإطار. من علامات الساعة أيضا الفتن التي تكثر في العالم كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان الصالح والمسلم الحقيقي مستقيم على دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمة الصالحة هي الأمة التي تأخذ دين الله تبارك وتعالى وتستقيم عليه. ولكن الإنسان المسلم وكذلك الأمة المسلمة لابد أن تبتلى بشتى أنواع البلاء. قد يثور هذا البلاء بسبب الأهواء وبسبب الفرقة والخصام، وقد يتمثل هذا البلاء في عدو حاقد ظالم يدخل على هذه الأمة يجتاحها يريد أن يستذلها، وقد يصل البلاء النابع من الفرقة والخصام إلى حد سل السيوف، سيوف هذه الأمة بعضها على بعض، تزهق الأرواح وتسيل الدماء وتنتهك الحرمات وتسلب الأموال كما حدث قديما وما زال يحدث. وقد أطلع الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كثير من البلايا والفتن التي ستبتلى بها هذه الأمة المرحومة في مقبل الزمان، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل ذلك نافلة من القول، وإنما كان يعنى به عناية شديدة جدا، وكان الأصحاب رضوان الله عليهم يعدون العلم علمهم بأمثال هذه الأمور التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عليه الرحمة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى أي الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم صعد المنبر يعني فنزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. فهذا الصحابي الجليل عد العلم الحفظ لما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفتن والملاحم وما يكون في مستقبل الأيام، يقول: فأخبرنا بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ورواه هذا الصحابي الجليل ممن عاين الواقعة وكان حاضرا لما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد صلاة الصبح إلى أن أذن لصلاة المغرب وهو يكلم أصحابه رضوان الله عليهم فيما يكون في مستقبل الأيام من الفتن والمحن والزلازل والقلاقل وما يتأتى على الأمة من الأحداث، يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير توقف من بعد صلاة الفجر حتى يؤذن لصلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم في ذلك: فأعلمنا أحفظنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم فيهم مثل هذا المقام في كثير من الأحيان. فعن حذيفة بن اليمان قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ثم أتى بأمر نفسي يقول: قد علمه، يعني علم هذا الذي أقول، وعلم علم ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحاب هؤلاء. يقول: وإنه لا يكون منه الشيء، يعني مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتأتى في مقبل الأيام، وإنه لا يكون منه الشيء يعني مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسيته فأراه فأذكره، فما يذكر الرجل وجه الرجل قد غاب عنه ثم إذا رآه عرفه، فأثبته معرفة بعد جهالة مرت ونسيان طال، فإذا رآه تذكره ويكون قد رآه سلفا، ثم مرت سنون وتتابعت أعوام ودهور ثم إذا ما رآه تذكره. يقول: عندما يأتي الشيء وعندما يمر بي أتذكر ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعد الفتن: منهن أي من الفتن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، لا يكدن يتركن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار، يعني من هذه الفتن فتن صغار ومنها فتن كبار. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح. هذه الفتن التي تخرج والتي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ من شدتها أن يترك المرء دينه لأجلها، نسأل الله الثبات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم والإمام الترمذي، يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا. فتن وزلازل وقلاقل ومحن أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحتاج إلى حيطة وحذر وإلى أخذ بالأسباب وفزع إلى رب الأرباب. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. أخرجه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. وهو كذلك يبلغ من ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى الموت ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يخلصه من الحياة ليتخلص من البلاء. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه، يعني يا ليتني مت من قبل وكنت نسيا منسيا، يتمنى أن يكون صاحب القبر. ما السبب؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السبب والذي نفسي بيده، كما في رواية عند مسلم: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. وليس به الدين إلا البلاء، يعني ما به من رغبة في الموت بسبب الدين، يعني أن يفر من الفتن وغير ذلك، ولكن بسبب البلاء النازل على أم رأسه. فنسأل الله العافية والسلامة. ما الأسباب التي توقع في الفتن؟ وبالتالي ما هي الأسباب التي تخرج من الفتن؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا تلك الأسباب التي تؤدي إلى الولوغ في الفتن وإلى الوقوع فيها، فيبين أن من ذلك قلة العلم وكثرة الجهل وترك الدين وارتكاب الذنوب والمعاصي وانتهاك الحرمات. عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضوان الله عليهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رفع العلم وأن استقرار الجهل وأن كثرة هذا الجهل كل ذلك مدعاه إلى الوقوع في الفتن وإلى الخروج من دين الإسلام العظيم. وعليه فإن العصمة من ذلك إنما تكون هي بالأخذ بأسباب الله تبارك وتعالى العاصمات من الوقوع في أمثال هذه الفتن الطاحنات، وذلك بالتعلم الصحيح للعلم الشرعي الصحيح، ثم باعتقاد ذلك والعمل به والدعوة إليه. ومن نماذج الفتن التي وقعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من مقتل الخليفة الراشد عثمان، وما كان من افتراق أمة الإسلام بسبب هذه الفتنة الطاحنة. فمن أعظم الفتن التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان ابن عفان، وما كان من فرقة الأمة الإسلامية من لحظة إذ. وجعل الله تبارك وتعالى بأس الأمة بينها، وسل بعضهم السيوف على بعض، وسالت الدماء الطاهرة الزكية الطيبة من الفريقين المسلمين المتخاصمين. وأصدق وصف لتلك الفتنة أنها كانت تموج كموج البحر، كانت تموج كموج البحر، فهو اضطراب شامل عام لا استقرار فيه. وقد قال حذيفة رضي الله عنه وكان جالسا يوما عند عمر بن الخطاب فقال له عمر أو قال لمن حضر: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة وهو خبير متخصص في مسائل الفتن وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال حذيفة لما سئل عن الفتن من عمر رضوان الله عليه في جملة من سئل ممن حضر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس عمر، قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس عن هذا أسألك، لا أسأل عن هذه الفتنة أعلمها، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها هي تتلاطم ما تتلاطم، هي بعيدة عنك، بينك وبينها باب مغلق. فقال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجب. انتهى ما كان من سؤال عمر ومن جواب حذيفة في محضر من حضر. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ بعد أن انقضى المجلس وانفض، قالوا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، كما يعلم أن دون غد ليلة، يعني بيننا وبين الغد ليلة، فهذا يقين، فهو يعلم الباب علم يقين. وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله عن الباب. هابوا أن يسألوا حذيفة عن الباب الذي يكسر، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ قال لحذيفة: من الباب؟ قال: عمر. يعني بين الفتن التي تموج موج البحر وهذه الأمة مقتل عمر، وقد كان، فآتت الفتن تتلاطم تموج كموج البحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن حذيفة رضوان الله عليه لم يكن يتكلم من عند نفسه، ولكن هو خبير بأمر الفتن وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر فيما ذكره هو في الحديث الذي مر من معرفته بأمور لا يعرفها الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد العام الذي تقع فيه الفتن في حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام بعد 35. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: أو 36. قال: أو 37. فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. وفي رواية قال عمر: يا نبي الله، مما بقي أم مما مضى؟ 70 مما مضى وانقضى أم مما هو آت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما مضى. سماها النبي صلى الله عليه وسلم رحى الإسلام تشبيها للحرب بالرحى التي تدور تطحن المقاتلين كما تطحن الرحى الحبة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدة حكم بني أمية، فقد كانت مدته 70 عاما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. والحديث الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد وكذلك أبو داود والطحاوي في المشكل والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. وصرح الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بما يكون من حال الأمة في تلك الفتنة الطاحنة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة، ودعواهما واحدة. فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ومن الفتن التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة الخوارج، وقد كان للخوارج دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية، لأن هؤلاء الخوارج ما زالوا يتناسلون يخرجون يخرجون في الأمة في كل حين، وهؤلاء يدعون العلم ويجهدون أنفسهم في العبادة ويدعون أنهم أولى المسلمين بالإيمان ويكفرون غيرهم من المسلمين ويدعون إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن هم في الحقيقة جهلاء، أحكامهم جائرة وآراؤهم قاصرة، يسفكون دماء مخالفيهم من المسلمين ويجهلون الصحابة والعلماء في كل حين. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. أخبر بهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر عنه. وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس وهو أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد السهم إلى فوقه، وهذا لا يكون، هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله جل وعلا، وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، سيماهم التحالق، سيماهم التحليق، يعني علامتهم أنهم يحلقون رؤوسهم. فيقول العلماء: علامتهم التحليق وهو حلق الرأس واستئصال الشعر. قال النووي: استدل بعض الناس على كراهية حلق الرأس بهذا الحديث لأنه سيما الخوارج وعلامتهم، فاستدل بعض أهل العلم على كراهة الحلق واستئصال شعر الرأس بأنها سيما الخوارج فاستدلوا بهذا الحديث. قال النووي عليه الرحمة: ولا دلالة فيه، يعني لا دلالة في هذا الحديث على كراهة الحلق. يقول: وإنما هو علامة، أي الحلق هذا التحليق علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح، فإذا أخذ بعض الناس شيئا مباحا فجعلوه علامة لهم لم يصر باتخاذهم ذلك لهم شعارا، لم يصر ذلك حراما على غيرهم من المسلمين. ولذلك ذهب النووي عليه الرحمة أن الاستدلال بهذا الحديث على كراهة حلق شعر الرأس غير مستقيم، استدلال غير مستقيم، يقول: لأن العلامة تكون بحرام وتكون بمباح. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيما الخوارج التحليق واستئصال شعر الرأس. هذه الفرقة خرجت في عهد الصحابة وكفروا الأصحاب واستباحوا دماء المسلمين وأحدثوا في الأمة بلاء كبيرة، وما زال هؤلاء يوجدون في كل عصر، الخوارج الذين يخرجون على المسلمين والذين يكفرون عموم المسلمين، هؤلاء موجودون في كل عصر، وهم أيضا موجودون في عصرنا هذا، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. كيف نتخلص من الفتن؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على الخير وأسعى الناس إلى تحصيله، ولذلك كانوا يتعرفون على الفتن التي ستعصف بالأمة، ويسأل واحدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تلك الفتن، وفي مقدمة السائلين حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه. صح عنه أنه قال كما في صحيح مسلم: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة، إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. فهو مرجع في هذا الشأن، ولذلك كان يكثر من السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي لم تقع بعد، كما في صحيح البخاري عندما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عند مسلم أيضا، والسياق ها هنا البخاري عليه الرحمة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكنت أسأله عن الشر، الناس يسألون عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وكذلك وصف العرباض بن سارية رضوان الله عليه ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند وقوع الفتن، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عند وقوع الفتن. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لكي يخرج المرء من الفتنة فلا يتلوث بشيء منها. يقول العرباض بن سارية رضوان الله عليه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الواضحة التي لا تقبل الشك أصلا، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، يعني بأصول الأضراس، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنفي حيثما قيدا قاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن كالجمل الأنفي، والأنف الذي جعل الزمام في أنفه، يعني الجمل المخزوم، فجعل الزمام في أنفه يجره من شاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء، حيثما قيد يعني حيثما سيق انقاد. كذلك شأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنفي حيثما قيد انقاد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لأصحابه رضوان الله عليهم طريقة الخلاص من الفتن، وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا وفتنا عظيما. فماذا يكون حال المسلم حينئذ ليخرج من التلوث بأوضار وقاذورات تلك الفتن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كيف نتصرف إذا وقعت حروب بين المسلمين، إذا وقعت الحروب بين المسلمين وثارت الحروب بين المسلمين، ماذا يصنع المسلم في هذه الحالة؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ينبغي على العبد المسلم إذا وقع ذلك أن يجتنب الصراع والقتال، وأنه ينبغي عليه الاعتزال في مكان ناء يرعى الرجل الغنم في قمم الجبال، أو يجاهد الأعداء، أعداء الأمة الحقيقيين على حدود الدولة المسلمة، فإن وصلت إليه سيوف المتحاربين ممن ينتمي إلى القبلة فقد أمر المسلم بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه، أمر المسلم بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه ولو كان في هذا هلاكه. روى أبو بكر نفيع بن الحارث رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم ستكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد، يقصد إلى سيفه، فيدق على حده بحجر، ثم فلينج إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى أحد الفئتين، يعني أكره على أن يدخل القتال وعلى أن يشارك في المعركة. قال: فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم، يعني يجيء سهم غرب لا يدرى راميه، فيقتلني. قال: يبوء بإثمه وإثمك، يبوء يعني يرجع، ويلزمه إثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار، يعني الذي أكرهك على الدخول يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح. بين فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عندما تثور الفتن بين المسلمين فعلى المرء أن يعتزل، وعليه ألا يشارك في الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، قلل الجبال ومسالكها، ومواقع القطر في الفلوات عندما ينبت الكلأ ويخرج العشب بأمر الله يفر بدينه من الفتن. وفي حديث أبي هريرة عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أضلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس منها صاحب شاهقة، يعني أعظمهم نجاء صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمه، يعني من لبن غنمه، أو أعظمهم نجاة ونجاء رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء رمحه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف يتصرف في الفتنة، فقال له: أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، موضع في المدينة النبوية، حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ فسكت أبو ذر رضوان الله عليه ولم يجب، وهو لا يعلم. فقال: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال أبو ذر: فإن لم أترك، أغلقت علي بابي ولم يتركوني. قال: فأتي من كنت معه فكن فيهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يردعك، أن يخيفك شعاع السيف، فألق من طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذه الأحاديث التي مرت احتج بها كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه لا يجوز القتال في الفتنة، وأن الواجب هو الاعتزال، وأخذ بذلك سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبو بكر وأسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا، في جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزلوا القتال الذي شجر بين علي ومن معه ومعاوية ومن معه رضي الله عنهم جميعا، وقالوا، أي الذين أخذوا بهذه الأحاديث واستدلوا بها على وجوب الاعتزال عند وقوع الفتنة فلا يشهد القتال مع أحد الفريقين، قالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه، لو جاء قاتل يريد أن يقتله لا يدفع عن نفسه. وذهب جمهور الصحابة والتابعين، أما الجمهور جمهور الصحابة والتابعين فذهبوا إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحملوا الأحاديث الواردة فيما مر على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق، وأما إذا ما تيقن من معرفة صاحب الحق فعليه أن يشارك من أجل أن ينصر الحق وأن يقاتل الباغي. قال الطبري: الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. فهذا تنزيل حسن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي مر ذكرها. والحقيقة أن تبين الحق والصواب في مثل هذه الوقائع التي تقع وفي تلك الفتن التي تثور وتتعارض فيها الأهواء وتظهر فيها النزعات والنزغات، معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ أمر صعب جدا، والأقرب إلى السلامة البعد والاعتزال، كي لا يصيب المسلم دما حراما وكي لا يؤذي مسلما. لأن معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ في أمثال هذه الأمور أمر صعب جدا، لا يصل إليه إلا الأفذاذ الموفقون، والأهواء تتصارع، وكل يريد أن ينصر بالحجة نهجه وسبيله، وحينئذ لا يستطيع الإنسان أن يتبين وجه الحق في تلك الفتن. وعليه فالأقرب إلى السلامة والبعد والاعتزال، كي لا يصيب المسلم دما حراما وكي لا يؤذي مسلما بغير حق. ما البؤرة والمصدر الذي يخرج منه أمثال هذه الفتن التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية، ففي الصحيحين وموطأ مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأس الكفر نحو المشرق. ثم أخبر عن أمر آخر فقال: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين، والفدادون جمع فداد، وهو من الفديد يعني من الصوت الشديد، فإنهم تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وقد رعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. يشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المشرق، يقول: رأس الكفر ها هنا، كما في مسلم من رواية عائشة رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي حديث آخر: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال: في الثالثة هناك، يعني في نجدنا. قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض هو خلاف الغوري، فأنجد وأغور، فإنه من خفض منها أي الغور، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى جهة المشرق، ولا شك أن العراق في جهة المشرق، وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجدا. وهذا ما فهمه سالم ابن عبد الله بن عمر، فعندما كان أهل العراق يكتبون إليهم يسألون وهم يرتكبون العظائم ويسألون عن التوافه من الأمور، قال لهم سالم: يا أهل العراق، ما أسألكم يتعجب، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة؟ سمعت أبي يقول، يعني عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا بقية كلام سالم رحمة الله عليه. ففهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أن جهة المشرق هي العراق وما تاقمها، واستدل بذلك على الرد على أولئك الذين كانوا أسأل الناس عن الصغيرة وأركب الناس للكبيرة، فاللهم سلمنا وسلم منا واحفظنا واحرسنا وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن من استقرأ التاريخ علم أن الفتن التي كانت تهب على الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي إنما كانت تصدر من جهة الشرق، فمن هذه الجهة تارت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان عندما نزل أهل العراق وأهل مصر وغير هؤلاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أنعادوا من موسم الحج ثاروا في جملة من ثار من الثوار حتى قتل الخليفة الراشد عثمان رضوان الله عليه. ومنها أيضا من جهة المشرق خرجت فرقة الحرورية المارقة الخوارج، فبقيت رياح الخوارج تعصف بالأمة في العهد الأموي، وأيضا قامت في بغداد ثورة الزنجي في عام 55 و200 من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في سنة 78 و200 بعثت أيضا من جهة المشرق حركة القرامطة، والذي يطلع على ما أحدثه الزنج في ثورتهم وكذلك ما كان من أمر القرامطة الذي يطلع على ما أحدثه هؤلاء في الأمة الإسلامية يذهل من كثرة ما ارتكبوه من الفظائع. ويكفي أن تعلم أن هؤلاء القرامطة قلعوا الحجر الأسود وأخذوه إلى هجر إلى البحرين وظل عندهم سنوات، وإنهم قطعوا السبيل على الحديد، فإن مقدمهم لما قلعوا باب الكعبة المشرفة وأخذ يقف هنالك يلعب بسيفه في دورات ومرات، وقتلوا من الحديد من شهد في جملة عظيمة من أولئك رحمة الله عليهم، حتى ردموا بئر زمزم بجثثهم رحمة الله عليه. كل هذا وهم ينتمون إلى هذا الدين. القرامطة خرجوا أيضا من المشرق، ومن الشرق هبت رياح التتار، وسيبقى الأمر كذلك. تأتي الفتن العاصفة بأمة الإسلام من جهة المشرق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن تأتي رايات الدجال من خراسان وهي جهة المشرق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرج مع الدجال من يهود أصبهان 70,000، وكل ذلك في جهة المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأحاديث التي تحدد بؤرة الفتنة التي تنبعث الفتنة منها على الأمة الإسلامية، هل تعارض حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أسامة بن زيد وأخرجه البخاري في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، على حصن من الحصون في المدينة النبوية، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. فهذه فتن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها كانت تنزل بين بيوت الأصحاب في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل كنزول المطر كوقع القطر. ابن حجر رحمة الله عليه يقول في شرح هذا الحديث، حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان كان بها رضي الله عنه، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وصفين كان بسبب مقتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه، فكأنها وقعت هنالك ثم سالت ففاضت، كما استظهر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا التتبع التاريخي، يقول ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه، كان الطعن على أمراء عثمان أشد أسباب الخروج عليه، ثم بتوليه لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق، فلا منافات بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من جهة المشرق. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ولا إشكال بين الأحاديث لأنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة الصغرى إسناد الأمر إلى غير أهله، لأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو أحد القواعد الهامة التي لا تصلح حياة البشر بدونها. والفترات التي تولى فيها الحكم أصحاب الكفاءات العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى من لا يستحقه. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قاله فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمن علامات الساعة إسناد الأمر إلى غير أهله، ووضع الأمور في غير محلها وفي غير نصابها. وقد روى الطحاوي في مشكل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. ومعلوم أنه إذا ما نظرت إلى ما مر من تاريخ الأمة الإسلامية علمت أن هذا المرض الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد كبار البلايا وأحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كثيرة في مقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار كتقاحم القردة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وكذا أخرجه أبو يعلى. فهذا من علامات الساعة الصغرى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وكيف إضاعتها؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كذلك من علامات الساعة الصغرى فساد المسلمين. فساد المسلمين من علامات الساعة الصغرى، أن الأمة الإسلامية عندما عرض الله تبارك وتعالى أمرها وبين وأجل شأنها ووضح النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها، أخذنا من مجموع ذلك أن العالم إنما يصلح بصلاحها ويفسد بفسادها. فإذا فسد المسلمون فسد العالم كله، وإذا لم يقم المسلمون إسلامهم في أرض ربهم فإن أحوالهم ستضطرب. فإذا اضطربت أحوال المسلمين وهي العاصم بفضل الله رب العالمين للعالم من الضلال، إذا ما لم يقم أمر المسلمين على السوية فإنه لا بد أن يحدث اضطراب شامل عام في أرض الله، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الدين حفظا ووقاية وجنة. فإذا ما التزم جاء الحفظ وجاءت الوقاية وجاء الستر من الله تبارك وتعالى، وإذا لم يلتزم وقع الاضطراب. والله رب العالمين حمل الإنسان في الأصل الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم اللفظ نفسه في حديثه الذي رواه حذيفة رضي الله عنه، والحديث يرويه حذيفة الذي توفي سنة 36 من الهجرة. ومع ذلك يلحظ حذيفة رضوان الله عليه في زمنه قبل عام 36، يعني قبل وفاته رضوان الله عليه، يلحظ أشياء ويقول إنه سيأتي في الزمان الآتي أمور يكون فيها أكثر مما رآه هو وعاناه. فروى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال المراد بها التكليف الذي كلف الله به عباده، والمراد بها العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على عباده، وهي عين الإيمان. نزل الإيمان، نزلت الأمانة في جذر في أصل قلوب الرجال، يعني تمكنت، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت. والوكت هو الأثر اليسير يكون في جلد الإنسان في بشرته. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل دحرجته على رجلك، كجمر دحرجته على رجلك، مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يعني عندما تأخذ بعض الجمر فتدحرجه على رجلك فما أصابها من بشرتك منه بمس ناره، يعني هذا الجمر، فإن الجلد يتنفط، يعني يعلو الجلد شيئا ويكون تحته بعض سائل ما يكون هنالك، فهذا هو التنفط الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنفط، فأخرج تلك الأمور التي تكون من أثر مس الجمر للجلد، وأيضا من أثر العمل بفأس ونحوه لغير متمرس عليه، فإن جلده يتنفط أيضا، فهو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتراه منتبرا، يعني فتراه بارزا مرتفعا وليس فيه شيء، يعني ما الذي يكون في تلك الأشياء المنتثرة البارزة التي تنفط منها الجلد؟ لا يكون فيها شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيه شيء. ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله صلى الله عليه وسلم. يقول: فيصبح الناس يتبايعون، البيع والشراء المعهود، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. معنى الحديث أن الأمانة تزول من القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نورها، وخلفته ظلمة كالوكت، كالأثر الخفيف، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة طويلة. وهذه الظلمة فوق التي قبلها، الثانية أكبر من الأولى. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفط، لا يبقى فيه شيء، يزول الإيمان ويخرج من القلب خروجا جمليا كليا. نسأل الله الثبات والعافية. وعليه فعلى الإنسان إذا أحس بنقص الإيمان في قلبه أن يفزع وأن يجزع وأن يظل باكيا بين يدي ربه منطرحا على عتبات رحماته سائلا ألا يسلبه الإيمان، فإنه يسلب سلبا سريعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان. يقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. ومات سنة 36، حذيفة الذي يقول هذا يقول: وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. فماذا نقول نحن؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن علامة من علامات الساعة وقعت، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كما في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل عندما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة بعدما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وسأل عن الساعة ثم سأل عن أماراتها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وابن عباس رضي الله عنهما أجاب فيما ذكر من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال بقوله يعني يحكي ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المسند عند الإمام أحمد. وقال الشيخ الإمام رحمة الله عليه عن هذا الحديث هذا إسناد لا بأس به في الشواهد هذا الذي يأتي. ماذا قال؟ قال إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها. والله إنه لا يقع على النحو. ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال العرب. فإذا رأيت العرب ينشئون ناطحات السحاب وتتطاول أبنيتهم فاعلم أن ذلك من معالم الساعة وأشراطها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان حتى إنك لترى ذلك بعيني رأسك في التطاول في البنيان على النحو الموصوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الأمكنة على الأرض قط. ترى هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. مضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لأنه إذا صار الحفاة العراة رعاة الشاة وهم أهل الجهل والجفاء والغباء إذا صاروا رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. الأمور اختلت والنظام اضطرب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك في علامة أخرى من علامات الساعة الصغرى. وأما قوله أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها ومالكتها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السراري وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها منها لأن مال الإنسان صائر إلى ولده وهذا حق. فإن الجارية والسرية التي هي ملك اليمين إذا ما ولدت صارت أم ولد ولذلك تعتق بمجرد ولادتها من ولدت. ومن هؤلاء أمهات الأولاد من صارت بعد أما لخليفة يحكم المسلمين فكثير من هؤلاء وصل مع اتخاذ السراري إلى سدة الحكم وجلس على دست الملك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه يقول إنهن يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها. والأصل أن الإنسان يتصرف فيما آل إليه من الملك بطريق صحيح يتصرف فيه تصرف المالكين إما بتصريح أبيه له بالإذن وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو قال ربها يعني سيدتها ومالكتها أو سيدها ومالكها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا من علامات الساعة الصغرى هذه الأمور وهي ترجع إلى اختلال المقاييس. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن اختلال المقاييس التي تقوم بها الرجال ويوزن بها ما يوزن من القيم الفاضلة إذا اختلت هذه الموازين فقبل قول الكذبة وصدق ورد قول الصادقين وخبرهم وأتمن الخونة على الأموال والأعراض وخون الأمناء واتهموا وتكلم التافهون من الرجال في القضايا التي تهم عامة الناس فلا يقدمون حينئذ إلا الآراء الفجة ولا يهدون إلا للأمور المعوجة وقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. يتكلم عن زماننا صلى الله عليه وسلم، يقول: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام، أتفه من الهباء، لا يساوي وزنه ترابا، ويتكلم في أمر العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وينطق فيها الرويبضة، ينطق فيها الرويبضة. يا للعجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرويبضة: هو الرجل التافه يتكلم في أمر العام. الذي يتأمل في أحوال العالم اليوم يجد أننا نعيش هذا العصر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكذبة من الكفار والمشركين، هم الذين يمتلكون وكالات الأنباء والإذاعات، ومن على طريقهم يصدقون، وأهل الصدق والعدل يكذبون، والأمة الإسلامية تضع أموالها في أيدي الخونة الكفرة، ويأتمنونهم على تلك الأموال، ويخون المسلمون ولا يؤتمنون، لا يؤتمنون على تلك الأموال. وقد تكلم في شؤون العالم التافهون من الرجال، وقاد العالم قيادة هوجاء توشك أن تدمر البشرية جمعاء. فهذا مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من علامات الساعة الصغرى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من وجود شرطة آخر الزمان الذين يجلدون الناس، لأن الظلم عندما يكثر في آخر الزمان ويوكل إلى رجال القيام على الأمن وردع الظالمين فيفسدون، فيتحولون إلى ظلمة يجلدون ظهور العباد بصياتهم، فهذا من علامات الساعة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخبره أحمد والحاكم والطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضوان الله عليه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان رجال معهم صياط كأذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وخبر هؤلاء مذكور في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومن علامات الساعة الصغرى تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام. لا تحسبن الرجل يخرج امرأته من أجل أن تساعده في تجارته أن ذلك ليس بشيء في دين الله، وإنما هو علامة من علامات الساعة الصغرى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول كما أخرج ذلك أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني لا يسلم الإنسان إلا على المعرفة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. هذا من علامات الساعة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم، يعني محو الأمية. يقول: وظهور القلم. والمراد بتسليم الخاصة أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه، كما في الحديث الآخر الذي رواه أحمد أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشاهد معلوم في زماننا، وهو بكثرة في اضطراد وازدياد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من علامات الساعة علامات وقعت وهي مستمرة، أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها بعد، فمن ذلك ما أخبر به المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفتوحات والحروب، وما بشر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استتباب الأمن والأمان في جزيرة العرب عندما تدين بالإسلام، وقد وقع الأمر كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أقسم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حدوثه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. وقد كان الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن الإسلام عندما خرج جنده يحملون كلمة التوحيد ويجاهدون في سبيل الله رب العالمين عصف بالدول الكبرى، وأزال الله تبارك وتعالى ملك كسرى وقيصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفتح الله تبارك وتعالى الأرض على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراه الله تبارك وتعالى رأي العين عندما جمع له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وأرى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سيبلغ ملك أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأرض. وفي الحديث كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامة من علامات النبوة ودلالة من دلائلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وقد امتد الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى شرقا وغربا، ولم يكن الامتداد إلى الشمال والجنوب على النحو الذي امتد به الإسلام إلى الشرق والغرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي من الأرض، يعني ما جمعه الله تبارك وتعالى لي من الأرض، وأراني ذلك رأي العين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى سيفتح على المسلمين القسطنطينية مدينة هرقل، وقد كان الفتح الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه المدينة الجليلة العظيمة فتحها الله تبارك وتعالى على المسلمين في سنة الفتح العثماني على يد محمد الفاتح، بعد 800 سنة من إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وفتح الله تبارك وتعالى فارس والروم، وأزال الله تبارك وتعالى ملك كسرى وقيصر، وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الأمر سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر، والمدر هو الطين اليابس، لا يترك الله تبارك وتعالى بيت مدر ولا وبر، يعني حتى لو كانت البيوت في الصحراء
إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وهذا من أعظم البشارات التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة المرحومة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر أتى، وذكر الإمام النووي رحمة الله عليه أنه رأى الوصف الذي وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوم به عندما يقاتلهم المسلمون. أخبر النووي عليه الرحمة أن ذلك الوصف رآه هو بعيني رأسه على النحو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن النووي عليه الرحمة يقول في آخر ما قال: وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال المسلمين الترك، سيقاتل المسلمون الترك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينتعلون نعال الشعر تفسيران للعلماء. أما التفسير القريب الذي تطمئن إليه النفس أنهم يتخذون من الشعر نعالا، وأما التفسير البعيد الذي لا تطمئن إليه النفس أنهم يطيلون شعورهم حتى تكون مسدلة تبلغ نعالهم، ففي هذا تكلف كبير. وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة كالتروس التي أتي بتلك الجلود فجعلت طراقا على تلك الجلود، تلبس تلك التروس تلك الجلود لتكون لها تقوية، ففيها استدارة وفيها لون من ألوان الاستواء من غير ما نتوءات. فوصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك القوم هذا الوصف الدقيق، فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما خاطب الأمة بهذه الأوصاف التي تتنزل على تلك الأجناس ينبغي أن نلتفت نحن إلى دلالاتها اليوم. الترك الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر العلماء أن منهم التتار، فإذا جاءت السياسات الجغرافية أو الجغرافيا السياسية بعد ذلك فحددت مناطق بعينها يطلق عليها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نتوقف عند حدود ذلك، وإنما ما كان هنالك في الشمال وكذلك في غرب آسيا مع الامتداد إلى وسطها فكل هذا ترك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في حديث صحيح قال: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم. ابن كثير عليه الرحمة عندما كان يؤرخ للغزو التتري للأمة الإسلامية ويذكر الفضائع التي وقعت على المسلمين من تخريب بغداد وقتل ما يقرب من 2,000,000 مسلم ما بين كبير وصغير وامرأة ورجل وشيخ وصبي ورضيع، ثم ما كان من تخريب المكتبات الإسلامية التي كانت تحوي ضررا نفيسة فذهب ذلك بددا أدراج الرياح، أخبر عن السبب الذي أدى إلى هذه الملحمة، وأنه بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث اتركوا الترك ما تركوكم. وأخبر أن هؤلاء التتر عندما أرسل ملكهم إلى خوارزم شاه وكان متاخما له في دولته حاكما على المسلمين في ذلك الوقت من تلك الجهة، فأرسل بعض التجار يحملون بعض اللطائف والنفائس ويشترون بعض الثياب والأقمشة من أجل أن يذهبوا بها إلى بلاد التتار، فما كان من واليه من والي خوارزم شاه وكان قد كبر وخرف كما قال ابن كثير عليه الرحمة، فأخذ واليه هؤلاء التجار ثم نهب ما كان معهم واستولى عليه وقتلهم. فأرسل إليه ملك التتار إلى خوارزم شاه بكلام دبلوماسي سياسي هادئ يقول له: إن كان ذلك من غير علمك فعليك أن تعاقب واليك، وإن كان ذلك بعلمك فهذا أمر آخر. يعني إن كان ذلك قد وقع بدون علمك ووقع واليك في هذا الأمر، لأن الناس كما يقول له فإن الملوك قد تعارفوا بينهم على ألا يقتل التجار ولا الرسل، والآن قد قتل هؤلاء التجار، فإن كان ذلك بعلمك فينبغي عليك أن تدي هؤلاء إلى غير ذلك مما ينبغي أن يكون، وإن كان من غير علمك فينبغي عليك أن تعاقب واليك. فرد عليه ردا شديدا، وكان التتار في ذلك الوقت يتصارعون بينهم، فلملموا شملهم وجمعوا فلولهم وأقبلوا على أمة الإسلام بذلك الدمار المبير. ويتعجب ابن كثير عليه الرحمة يقول إن هذا هو مبدأ الملحمة التي كانت من التتار للمسلمين، يعني هم لم ينزلوا على ديار الإسلام نزول الجراد إلا بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، كما نص على ذلك ابن كثير عليه الرحمة: اتركوا الترك ما تركوكم. فينبغي أن تنزل أمثال هذه الأمور على هذه الأجناس في الوقت الحاضر على النحو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند النطق بذلك. وكذلك الروم، الروم هم ساكنوا أوروبا، وكذلك من رحل منهم في العصر الوسيط في العصور الوسطى إلى الأمريكتين هم أيضا كذلك، فهؤلاء جميعا روم. فإذا وقعت الملحمة وذكر فيها الروم فينبغي علينا أن ننزل الأمر على ما أراده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الإمام النووي عليه الرحمة في التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامي، يقول: وقد وجدوا في زماننا أي الترك. فنزل الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الجنس على التتار أي الترك الذين تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: بجميع صفاتهم التي ذكرها: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر. يقول: فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا وقاتلهم المسلمون مرات. وهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى، لأن هذه العلامات من علامات الساعة الصغرى التي نتكلم عنها الآن، وقع بعضها مرة وفرغ من أمره، ومنها ما وقع وهو مستمر إلى الآن، أو وقع وانقضى ثم يتكرر بعد ذلك، ومنها ما لم يقع بعد. كل هذا يتعلق بعلامات الساعة الصغرى. ومن هذه العلامات من علامات الساعة الصغرى خروج الدجالين أدعياء النبوة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيخرج في هذه الأمة دجالون يدعون النبوة، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عددهم قريب من 30 يخرجون، هؤلاء الدجالون يخرجون يدعون النبوة، وحددهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث 27. والمراد بأدعياء النبوة هم الذين يثيرون فتنة ويتبعهم الناس ويغتر الناس بباطلهم. أما الذين ادعوا النبوة ولم يأبه لهم الناس فكثير، يعني أنت تستطيع أن تأتي بإشكال ولكن ليس له محل، فتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيخرج في هذه الأمة دجالون يدعون النبوة، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددهم وقال إنهم قريب من 30، وحددهم في بعض الأحاديث 27 مدعي دجال. فتقول في هذا العصر وحده يستطيع المرأة أن يعد 30 دجالا، وكل هؤلاء الدجاجلة دعوا النبوة كثير في القرى وفي النجوع وفي الأزقة وفي الحواري، كثير ممن يدعي النبوة يغص بهم البيمارستان كثير. فتقول هذا إشكال على الحديث؟ لا، ليس بإشكال على الحديث. المراد من هؤلاء الأدعياء الدجالين أنهم يتبعهم الناس، وأنهم يأتون بالبهرج ويثيرون الفتنة ويغتر الناس بباطلهم. أما الذين ادعوها ولم يأبه الناس لهم فكثيرون، فالحساب إنما هو في هؤلاء الذين يتبعهم الناس ويغترون بهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 هذا هو العدد، وفي بعض الأحاديث حددهم ب27 كل، والتنوين هنا تنوين عوض كما هو معلوم، كل يعني كل دجال كذاب من هؤلاء، فالتنوين هنا تنوين للعوض عن هذه الجملة، كل يزعم أنه رسول الله. ولا رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخرج هؤلاء المدعون للنبوة ويتبعهم الناس، وستجد العجب العاجب في إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مسند أحمد ومشكل الآثار للطحاوي ومعجم الطبراني الكبير والأوسط أيضا المعجم الأوسط بإسناد صحيح عن حذيفة صاحب السر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج 4 نسوة كل منهن تدعي النبوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء 4 من النساء في جملة 27 في جملة 30، وقد خرج من هؤلاء عدد كبير في الماضي. ففي عهد الصحابة خرج مسيلم، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيلم الكذاب والأسود العنسي وسجاح الكاهنة ادعت النبوة أيضا. وفي عصر التابعين خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي مدعيا النبوة، وأبو عبيد الثقفي والد المختار ابن أبي عبيد من الأبطال المغاوير المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى الفاتحين للأمصار في ذلك العصر. والمختار هو ولده، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يعافينا بعافيته وهو على كل شيء قدير. المختار بن أبي عبيد الثقفي ادعى النبوة. وهؤلاء يتواترون يتتابعون، حتى أنه في العصر الحاضر منذ أكثر من قرن قام حسين بن علي بن المرزا عباس في إيران ادعى النبوة المسمى بالبهاء بهاء الله، وأتباعهم البهائية وهم منتشرون في أرجاء العالم على قلة فيهم لا كثر الله من سوادهم. وهناك أيضا من أعدم في عام 85 و900 وألف من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وسلم في السودان، وهو المدعو محمود محمد طه السوداني ادعى النبوة أيضا وأضل كثيرا وعدمته حكومة السودان بسبب ضلاله وكفره وردته، فلعنة الله على الظالمين. ولكن الدجال الأكبر وشيخهم الكبير هو الذي يخرج آخر الزمان، وهو الذي ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من أجل القضاء عليه. فهؤلاء الدجاجلة الذين يخرجون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون النبوة. أما الدجال الأكبر فيدعي الألوهية، فهو خارج هذا الإطار. من علامات الساعة أيضا الفتن التي تكثر في العالم كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان الصالح والمسلم الحقيقي مستقيم على دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. والأمة الصالحة هي الأمة التي تأخذ دين الله تبارك وتعالى وتستقيم عليه. ولكن الإنسان المسلم وكذلك الأمة المسلمة لابد أن تبتلى بشتى أنواع البلاء. قد يثور هذا البلاء بسبب الأهواء وبسبب الفرقة والخصام، وقد يتمثل هذا البلاء في عدو حاقد ظالم يدخل على هذه الأمة يجتاحها يريد أن يستذلها، وقد يصل البلاء النابع من الفرقة والخصام إلى حد سل السيوف، سيوف هذه الأمة بعضها على بعض، تزهق الأرواح وتسيل الدماء وتنتهك الحرمات وتسلب الأموال كما حدث قديما وما زال يحدث. وقد أطلع الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كثير من البلايا والفتن التي ستبتلى بها هذه الأمة المرحومة في مقبل الزمان، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل ذلك نافلة من القول، وإنما كان يعنى به عناية شديدة جدا، وكان الأصحاب رضوان الله عليهم يعدون العلم علمهم بأمثال هذه الأمور التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عليه الرحمة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى أي الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم صعد المنبر يعني فنزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. فهذا الصحابي الجليل عد العلم الحفظ لما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفتن والملاحم وما يكون في مستقبل الأيام، يقول: فأخبرنا بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ورواه هذا الصحابي الجليل ممن عاين الواقعة وكان حاضرا لما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد صلاة الصبح إلى أن أذن لصلاة المغرب وهو يكلم أصحابه رضوان الله عليهم فيما يكون في مستقبل الأيام من الفتن والمحن والزلازل والقلاقل وما يتأتى على الأمة من الأحداث، يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير توقف من بعد صلاة الفجر حتى يؤذن لصلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم في ذلك: فأعلمنا أحفظنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم فيهم مثل هذا المقام في كثير من الأحيان. فعن حذيفة بن اليمان قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ثم أتى بأمر نفسي يقول: قد علمه، يعني علم هذا الذي أقول، وعلم علم ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابي هؤلاء. يقول: وإنه لا يكون منه الشيء، يعني مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتأتى في مقبل الأيام، وإنه لا يكون منه الشيء يعني مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل قد غاب عنه ثم إذا رآه عرفه فأثبته معرفة بعد جهالة مرت ونسيان طال، فإذا رآه تذكره ويكون قد رآه سلفا، ثم مرت سنون وتتابعت أعوام ودهور ثم إذا ما رآه تذكره. يقول: عندما يأتي الشيء وعندما يمر بي أتذكر ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعد الفتن: منهن أي من الفتن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، لا يكدن يتركن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار، يعني من هذه الفتن فتن صغار ومنها فتن كبار. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح. هذه الفتن التي تخرج والتي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ من شدتها أن يترك المرء دينه لأجلها، نسأل الله الثبات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم والإمام الترمذي، يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا. فتن وزلازل وقلاقل ومحن أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحتاج إلى حيطة وحذر وإلى أخذ بالأسباب وفزع إلى رب الأرباب. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. أخرجه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. وهو كذلك يبلغ من ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى الموت ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يخلصه من الحياة ليتخلص من البلاء. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه، يعني يا ليتني مت من قبل وكنت نسيا منسيا، يتمنى أن يكون صاحب القبر. ما السبب؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السبب والذي نفسي بيده، كما في رواية عند مسلم: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. وليس به الدين إلا البلاء، يعني ما به من رغبة في الموت بسبب الدين، يعني أن يفر من الفتن وغير ذلك، ولكن بسبب البلاء النازل على أم رأسه. فنسأل الله العافية والسلامة. ما الأسباب التي توقع في الفتن؟ وبالتالي ما هي الأسباب التي تخرج من الفتن؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا تلك الأسباب التي تؤدي إلى الولوغ في الفتن وإلى الوقوع فيها، فيبين أن من ذلك قلة العلم وكثرة الجهل وترك الدين وارتكاب الذنوب والمعاصي وانتهاك الحرمات. عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضوان الله عليهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رفع العلم وأن استقرار الجهل وأن كثرة هذا الجهل كل ذلك مدعاه إلى الوقوع في الفتن وإلى الخروج من دين الإسلام العظيم. وعليه فإن العصمة من ذلك إنما تكون هي بالأخذ بأسباب الله تبارك وتعالى العاصمات من الوقوع في أمثال هذه الفتن الطاحنات، وذلك بالتعلم الصحيح للعلم الشرعي الصحيح ثم باعتقاد ذلك والعمل به والدعوة إليه. ومن نماذج الفتن التي وقعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من مقتل الخليفة الراشد عثمان، وما كان من افتراق أمة الإسلام بسبب هذه الفتنة الطاحنة. فمن أعظم الفتن التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان ابن عفان، وما كان من فرقة الأمة الإسلامية من لحظة إذ، وجعل الله تبارك وتعالى بأس الأمة بينها، وسل بعضهم السيوف على بعض، وسالت الدماء الطاهرة الزكية الطيبة من الفريقين المسلمين المتخاصمين. وأصدق وصف لتلك الفتنة أنها كانت تموج كموج البحر، كانت تموج كموج البحر، فهو اضطراب شامل عام لا استقرار فيه. وقد قال حذيفة رضي الله عنه وكان جالسا يوما عند عمر بن الخطاب فقال له عمر أو قال لمن حضر: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة، وهو خبير متخصص في مسائل الفتن وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال حذيفة لما سئل عن الفتن من عمر رضوان الله عليه في جملة من سئل ممن حضر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس عمر، قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليس عن هذا أسألك، لا أسأل عن هذه الفتنة أعلمها، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها، هي تتلاطم ما تتلاطم، هي بعيدة عنك، بينك وبينها باب مغلق. فقال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجب. انتهى ما كان من سؤال عمر ومن جواب حذيفة في محضر من حضر. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ بعد أن انقضى المجلس وانفض، قالوا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، كما يعلم أن دون غد ليلة، يعني بيننا وبين الغد ليلة، فهذا يقين، فهو يعلم الباب علم يقين. وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله عن الباب، هابوا أن يسألوا حذيفة عن الباب الذي يكسر. فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ قال لحذيفة: من الباب؟ قال: عمر. يعني بين الفتن التي تموج موج البحر وهذه الأمة مقتل عمر، وقد كان، فآتت الفتن تتلاطم تموج كموج البحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن حذيفة رضوان الله عليه لم يكن يتكلم من عند نفسه، ولكن هو خبير بأمر الفتن، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر فيما ذكره هو في الحديث الذي مر من معرفته بأمور لا يعرفها الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد العام الذي تقع فيه الفتن في حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام بعد 35. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: أو 36. قال: أو 37. فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. وفي رواية قال عمر: يا نبي الله، مما بقي أم مما مضى؟ 70 مما مضى وانقضى أم مما هو آت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما مضى. سماها النبي صلى الله عليه وسلم رحى الإسلام تشبيها للحرب بالرحى التي تدور تطحن المقاتلين كما تطحن الرحى الحبة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدة حكم بني أمية، فقد كانت مدته 70 عاما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. والحديث الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد وكذلك أبو داود والطحاوي في المشكل والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. وصرح الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بما يكون من حال الأمة في تلك الفتنة الطاحنة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة، ودعواهما واحدة. فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ومن الفتن التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة الخوارج. وقد كان للخوارج دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية، لأن هؤلاء الخوارج ما زالوا يتناسلون يخرجون، يخرجون في الأمة في كل حين، وهؤلاء يدعون العلم ويجهدون أنفسهم في العبادة ويدعون أنهم أولى المسلمين بالإيمان ويكفرون غيرهم من المسلمين ويدعون إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن هم في الحقيقة جهلاء، أحكامهم جائرة وآراؤهم قاصرة، يسفكون دماء مخالفيهم من المسلمين ويجهلون الصحابة والعلماء في كل حين. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. أخبر بهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر عنه. وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس، وهو أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد السهم إلى فوقه، وهذا لا يكون، هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله جل وعلا، وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، سيماهم التحالق، سيماهم التحليق، يعني علامتهم أنهم يحلقون رؤوسهم. فيقول العلماء: علامتهم التحليق، وهو حلق الرأس واستئصال الشعر. قال النووي: استدل بعض الناس على كراهية حلق الرأس بهذا الحديث لأنه سيما القوارض وعلامتهم، فاستدل بعض أهل العلم على كراهة الحلق واستئصال شعر الرأس بأنها سيما الخوارج، فاستدلوا بهذا الحديث. قال النووي عليه الرحمة: ولا دلالة فيه، يعني لا دلالة في هذا الحديث على كراهة الحلق. يقول: وإنما هو علامة، أي الحلق هذا التحليق علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح، فإذا أخذ بعض الناس شيئا مباحا فجعلوه علامة لهم لم يصر باتخاذهم ذلك لهم شعارا، لم يصر ذلك حراما على غيرهم من المسلمين. ولذلك ذهب النووي عليه الرحمة أن الاستدلال بهذا الحديث على كراهة حلق شعر الرأس غير مستقيم، استدلال غير مستقيم، يقول: لأن العلامة تكون بحرام وتكون بمباح. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيما الخوارج التحليق واستئصال شعر الرأس. هذه الفرقة خرجت في عهد الصحابة وكفروا الأصحاب واستباحوا دماء المسلمين وأحدثوا في الأمة بلاء كبيرا، وما زال هؤلاء يوجدون في كل عصر، الخوارج الذين يخرجون على المسلمين والذين يكفرون عموم المسلمين، هؤلاء موجودون في كل عصر، وهم أيضا موجودون في عصرنا هذا، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. كيف نتخلص من الفتن؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على الخير وأسعى الناس إلى تحصيله، ولذلك كانوا يتعرفون على الفتن التي ستعصف بالأمة، ويسأل واحدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تلك الفتن، وفي مقدمة السائلين حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه. صح عنه أنه قال كما في صحيح مسلم: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة، إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. فهو مرجع في هذا الشأن، ولذلك كان يكثر من السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي لم تقع بعد، كما في صحيح البخاري عندما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عند مسلم أيضا، والسياق ها هنا البخاري عليه الرحمة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكنت أسأله عن الشر، الناس يسألون عن الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وكذلك وصف العرباض بن سارية رضوان الله عليه ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند وقوع الفتن، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عند وقوع الفتن. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لكي يخرج المرء من الفتنة فلا يتلوث بشيء منها. يقول العرباض بن سارية رضوان الله عليه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الواضحة التي لا تقبل الشك أصلا، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، يعني بأصول الأضراس، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن كالجمل الأنف، والأنف الذي جعل الزمام في أنفه، يعني الجمل المخزوم، فجعل الزمام في أنفه يجره من شاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء، حيثما قيد يعني حيثما سيق انقاد. كذلك شأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا انقاد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لأصحابه رضوان الله عليهم طريقة الخلاص من الفتن، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وفتنا عظيمة. فماذا يكون حال المسلم حينئذ ليخرج من التلوث بأوضار وقاذورات تلك الفتن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كيف نتصرف إذا وقعت حروب بين المسلمين. إذا وقعت الحروب بين المسلمين وثارت الحروب بين المسلمين، ماذا يصنع المسلم في هذه الحالة؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ينبغي على العبد المسلم إذا وقع ذلك أن يجتنب الصراع والقتال، وأنه ينبغي عليه الاعتزال في مكان ناء يرعى الرجل الغنم في قمم الجبال، أو يجاهد الأعداء أعداء الأمة الحقيقيين على حدود الدولة المسلمة، فإن وصلت إليه سيوف المتحاربين ممن ينتمي إلى القبلة فقد أمر المسلم بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه. أمر المسلم بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه ولو كان في هذا هلاكه. روى أبو بكر نفيع بن الحارث رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم ستكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد يقصد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم فلينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى أحد الفئتين، يعني أكره على أن يدخل القتال وعلى أن يشارك في المعركة. قال: فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم، يعني يجيء سهم غرب لا يدرى راميه فيقتلني. قال: يبوء بإثمه وإثمك، يبوء يعني يرجع، ويلزمه إثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار، يعني الذي أكرهك على الدخول يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح. بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عندما تثور الفتن بين المسلمين فعلى المرء أن يعتزل، وعليه أن لا يشارك في الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، قلل الجبال ومسالكها، ومواقع القطر في الفلوات عندما ينبت الكلأ ويخرج العشب بأمر الله يفر بدينه من الفتن. وفي حديث أبي هريرة عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أضلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس منها صاحب شاهقة، يعني أعظمهم نجاء صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمه، يعني من لبن غنمه، أو أعظمهم نجاة ونجاء رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء رمحه. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف يتصرف في الفتنة، فقال له: أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، موضع في المدينة النبوية، حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ فسكت أبو ذر رضوان الله عليه ولم يجب، هو لا يعلم. فقال: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال أبو ذر: فإن لم أترك، أغلقت علي بابي ولم يتركوني. قال: فأتي من كنت معه فكن فيهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يردعك أن يخيفك شعاع السيف فألق من طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذه الأحاديث التي مرت احتج بها كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه لا يجوز القتال في الفتنة، وأن الواجب هو الاعتزال، وأخذ بذلك سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبو بكر وأسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا في جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزلوا القتال الذي شجر بين علي ومن معه ومعاوية ومن معه رضي الله عنهم جميعا، وقالوا، أي الذين أخذوا بهذه الأحاديث واستدلوا بها على وجوب الاعتزال عند وقوع الفتنة فلا يشهد القتال مع أحد الفريقين، قالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفع عن نفسه، لو جاء قاتل يريد أن يقتله لا يدفع عن نفسه. وذهب جمهور الصحابة والتابعين، أما الجمهور جمهور الصحابة والتابعين فذهبوا إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وحملوا الأحاديث الواردة فيما مر على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق، وأما إذا ما تيقن من معرفة صاحب الحق فعليه أن يشارك من أجل أن ينصر الحق وأن يقاتل الباغي. قال الطبري: الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. فهذا تنزيل حسن لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي مر ذكرها. والحقيقة أن تبين الحق والصواب في مثل هذه الوقائع التي تقع وفي تلك الفتن التي تثور وتتعارض فيها الأهواء وتظهر فيها النزعات والنزغات، معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ أمر صعب جدا، والأقرب إلى السلامة البعد والاعتزال، كي لا يصيب المسلم دما حراما وكي لا يؤذي مسلما. لأن معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ في أمثال هذه الأمور أمر صعب جدا، لا يصل إليه إلا الأفذاذ الموفقون، والأهواء تتصارع، وكل يريد أن ينصر بالحجة نهجه وسبيله، وحينئذ لا يستطيع الإنسان أن يتبين وجه الحق في تلك الفتن. وعليه فالأقرب إلى السلامة والبعد والاعتزال، كي لا يصيب المسلم دما حراما وكي لا يؤذي مسلما بغير حق. ما البؤرة والمصدر الذي يخرج منه أمثال هذه الفتن التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية. ففي الصحيحين وموطأ مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأس الكفر نحو المشرق. ثم أخبر عن أمر آخر فقال: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين، والفدادون جمع فداد، وهو من الفديد يعني من الصوت الشديد، فإنهم تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وقد رعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. يشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المشرق، يقول: رأس الكفر ها هنا، كما في مسلم من رواية عائشة رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي حديث آخر: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال: في الثالثة هناك، يعني في نجدنا، قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض هو خلاف الغوري، فأنجد وأغور، فإنه من خفض منها أي الغور، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى جهة المشرق، ولا شك أن العراق في جهة المشرق، وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجدا. وهذا ما فهمه سالم ابن عبد الله بن عمر، فعندما كان أهل العراق يكتبون إليهم يسألون وهم يرتكبون العظائم ويسألون عن التوافيه من الأمور، قال لهم سالم: يا أهل العراق، ما أسألكم يتعجب، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي يقول، يعني عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق، من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا بقية كلام سالم رحمة الله عليه. ففهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جهة المشرق هي العراق وما تاقمها، واستدل بذلك على الرد على أولئك الذين كانوا أسأل الناس عن الصغيرة وأركب الناس للكبيرة، فاللهم سلمنا وسلم منا واحفظنا واحرسنا وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن من استقرأ التاريخ علم أن الفتن التي كانت تهب على الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي إنما كانت تصدر من جهة الشرق، فمن هذه الجهة تارت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان عندما نزل أهل العراق وأهل مصر وغير هؤلاء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أنعادوا من موسم الحج ثاروا في جملة من ثار من الثوار حتى قتل الخليفة الراشد عثمان رضوان الله عليه. ومنها أيضا من جهة المشرق خرجت فرقة الحرورية المارقة الخوارج، وبقيت رياح الخوارج تعصف بالأمة في العهد الأموي، وأيضا قامت في بغداد ثورة الزنجي في عام 55 و200 من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا في سنة 78 و200 بعثت أيضا من جهة المشرق حركة القرامطة، والذي يطلع على ما أحدثه الزنج في ثورتهم وكذلك ما كان من أمر القرامطة الذي يطلع على ما أحدثه هؤلاء في الأمة الإسلامية يذهل من كثرة ما ارتكبوه من الفضائع. ويكفي أن تعلم أن هؤلاء القرامطة قلعوا الحجر الأسود وأخذوه إلى هجر إلى البحرين وظل عندهم سنوات، وإنهم قطعوا السبيل على الحديد، فإن مقدمهم لما قلعوا باب الكعبة المشرفة وأخذ يقف هنالك يلعب بسيفه في دورات ومرات، وقتلوا من الحديد من شهد في جملة عظيمة من أولئك رحمة الله عليهم، حتى ردموا بئر زمزم بجثثهم رحمة الله عليهم. كل هذا وهم ينتمون إلى هذا الدين. القرامطة خرجوا أيضا من المشرق، ومن الشرق هبت رياح التتار، وسيبقى الأمر كذلك. تأتي الفتن العاصفة بأمة الإسلام من جهة المشرق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن تأتي رايات الدجال من خراسان وهي جهة المشرق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرج مع الدجال من يهود أصبهان 70,000، وكل ذلك في جهة المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأحاديث التي تحدد بؤرة الفتنة التي تنبعث الفتنة منها على الأمة الإسلامية، هل تعارض حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أسامة بن زيد وأخرجه البخاري في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، على حصن من الحصون في المدينة النبوية، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. فهذه فتن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها كانت تنزل بين بيوت الأصحاب في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل كنزول المطر كوقع القطر. ابن حجر رحمة الله عليه يقول في شرح هذا الحديث، حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان كان بها رضي الله عنه، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وصفين كان بسبب مقتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه، فكأنها وقعت هنالك ثم سالت ففاضت، كما استظهر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا التتبع التاريخي يقول ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه، كان الطعن على أمراء عثمان أشد أسباب الخروج عليه، ثم بتوليه لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق، فلا منافات بين حديث الباب وبين الحديث الآتي أن الفتنة من جهة المشرق. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ولا إشكال بين الأحاديث لأنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة الصغرى إسناد الأمر إلى غير أهله، لأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو أحد القواعد الهامة التي لا تصلح حياة البشر بدونها. والفترات التي تولى فيها الحكم أصحاب الكفاءات العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى من لا يستحقه. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قاله فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمن علامات الساعة إسناد الأمر إلى غير أهله، ووضع الأمور في غير محلها وفي غير نصابها. وقد روى الطحاوي في مشكل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. ومعلوم أنه إذا ما نظرت إلى ما مر من تاريخ الأمة الإسلامية علمت أن هذا المرض الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد كبار البلايا وأحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كثيرة في مقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار كتقاحم القردة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وكذا أخرجه أبو يعلى. فهذا من علامات الساعة الصغرى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وكيف إضاعتها؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كذلك من علامات الساعة الصغرى فساد المسلمين. فساد المسلمين من علامات الساعة الصغرى، أن الأمة الإسلامية عندما عرض الله تبارك وتعالى أمرها وبين وأجل شأنها ووضح النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها، أخذنا من مجموع ذلك أن العالم إنما يصلح بصلاحها ويفسد بفسادها. فإذا فسد المسلمون فسد العالم كله، وإذا لم يقم المسلمون إسلامهم في أرض ربهم فإن أحوالهم ستضطرب. فإذا اضطربت أحوال المسلمين وهي العاصم بفضل الله رب العالمين للعالم من الضلال، إذا ما لم يقم أمر المسلمين على السوية فإنه لا بد أن يحدث اضطراب شامل عام في أرض الله، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الدين حفظا ووقاية وجنة. فإذا ما التزم جاء الحفظ وجاءت الوقاية وجاء الستر من الله تبارك وتعالى، وإذا لم يلتزم وقع الاضطراب. والله رب العالمين حمل الإنسان في الأصل الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم اللفظ نفسه في حديثه الذي رواه حذيفة رضي الله عنه، والحديث يرويه حذيفة الذي توفي سنة 36 من الهجرة. ومع ذلك يلحظ حذيفة رضوان الله عليه في زمنه قبل عام 36، يعني قبل وفاته رضوان الله عليه، يلحظ أشياء ويقول إنه سيأتي في الزمان الآتي أمور يكون فيها أكثر مما رآه هو وعاناه. فروى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذري قلوب الرجال. الأمانة التي نزلت في جذري قلوب الرجال المراد بها التكليف الذي كلف الله به عباده، والمراد بها العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على عباده، وهي عين الإيمان. نزل الإيمان، نزلت الأمانة في جذري في أصل قلوب الرجال، يعني تمكنت، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت. والوكت هو الأثر اليسير يكون في جلد الإنسان في بشرته. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل دحرجته على رجلك، كجمر دحرجته على رجلك، مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يعني عندما تأخذ بعض الجمر فتدحرجه على رجلك فما أصابها من بشرتك منه بمس ناره، يعني هذا الجمر، فإن الجلد يتنفط، يعني يعلو الجلد شيئا ويكون تحته بعض سائل ما يكون هنالك، فهذا هو التنفط الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنفط، فأخرج تلك الأمور التي تكون من أثر مس الجمر للجلد، وأيضا من أثر العمل بفأس ونحوه لغير متمرس عليه، فإن جلده يتنفط أيضا، فهو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتراه منتبرا، يعني فتراه بارزا مرتفعا وليس فيه شيء، يعني ما الذي يكون في تلك الأشياء المنتثرة البارزة التي تنفط منها الجلد؟ لا يكون فيها شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيه شيء. ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله صلى الله عليه وسلم. يقول: فيصبح الناس يتبايعون، البيع والشراء المعهود، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. معنى الحديث أن الأمانة تزول من القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نورها، وخلفته ظلمة كالوكت كالأثر الخفيف، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمجلي، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة طويلة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها، الثانية أكبر من الأولى. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفط، لا يبقى فيه شيء، يزول الإيمان ويخرج من القلب خروجا جمليا كليا. نسأل الله الثبات والعافية. وعليه فعلى الإنسان إذا أحس بنقص الإيمان في قلبه أن يفزع وأن يجزع وأن يظل باكيا بين يدي ربه منطرحا على عتبات رحماته، سائلا ألا يسلبه الإيمان، فإنه يسلب سلبا سريعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان. يقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. ومات سنة 36 حذيفة الذي يقول هذا، يقول: وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. فماذا نقول نحن؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن علامة من علامات الساعة وقعت، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كما في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل عندما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة بعدما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وسأل عن الساعة ثم سأل عن أماراتها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وابن عباس رضي الله عنهما أجاب فيما ذكر من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال بقوله يعني يحكي ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المسند عند الإمام أحمد. وقال الشيخ الإمام رحمة الله عليه عن هذا الحديث هذا إسناد لا بأس به في الشواهد هذا الذي يأتي. ماذا قال؟ قال إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها. والله إنه لا يقع على النحو ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال العرب. فإذا رأيت العرب ينشئون ناطحات السحاب وتتطاول أبنيتهم فاعلم أن ذلك من معالم الساعة وأشراطها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان حتى إنك لترى ذلك بعيني رأسك في التطاول في البنيان على النحو الموصوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الأمكنة على الأرض قط ترى هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. مضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة لأنه إذا صار الحفاة العراة رعاة الشاة وهم أهل الجهل والجفاء والغباء إذا صاروا رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. الأمور اختلت والنظام اضطرب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك في علامة أخرى من علامات الساعة الصغرى. وأما قوله أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها ومالكتها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السراري وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها منها لأن مال الإنسان صائر إلى ولده وهذا حق. فإن الجارية والسرية التي هي ملك اليمين إذا ما ولدت صارت أم ولد ولذلك تعتق بمجرد ولادتها من ولدت. ومن هؤلاء أمهات الأولاد من صارت بعد أما لخليفة يحكم المسلمين فكثير من هؤلاء وصل مع اتخاذ السراري إلى سدة الحكم وجلس على دست الملك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه يقول إنهن يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها. والأصل أن الإنسان يتصرف فيما آل إليه من الملك بطريق صحيح يتصرف فيه تصرف المالكين إما بتصريح أبيه له بالإذن وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو قال ربها يعني سيدتها ومالكتها أو سيدها ومالكها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا من علامات الساعة الصغرى هذه الأمور وهي ترجع إلى اختلال المقاييس. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن اختلال المقاييس التي تقوم بها الرجال ويوزن بها ما يوزن من القيم الفاضلة إذا اختلت هذه الموازين فقبل قول الكذبة وصدق ورد قول الصادقين وخبرهم وأتمن الخونة على الأموال والأعراض وخون الأمناء واتهموا وتكلم التافهون من الرجال في القضايا التي تهم عامة الناس فلا يقدمون حينئذ إلا الآراء الفجة ولا يهدون إلا للأمور المعوجة. وقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. يتكلم عن زماننا صلى الله عليه وسلم، يقول: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام، أتفه من الهباء، لا يساوي وزنه ترابا ويتكلم في أمر العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وينطق فيها الرويبضة، ينطق فيها الرويبضة. يا للعجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرويبضة: هو الرجل التافه يتكلم في أمر العام. الذي يتأمل في أحوال العالم اليوم يجد أننا نعيش هذا العصر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكذبة من الكفار والمشركين، هم الذين يمتلكون وكالات الأنباء والإذاعات، ومن على طريقهم يصدقون، وأهل الصدق والعدل يكذبون، والأمة الإسلامية تضع أموالها في أيدي الخونة الكفرة ويأتمنونهم على تلك الأموال، ويخون المسلمون ولا يؤتمنون، لا يؤتمنون على تلك الأموال. وقد تكلم في شؤون العالم التافهون من الرجال، وقاد العالم قيادة هوجاء توشك أن تدمر البشرية جمعاء. فهذا مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من علامات الساعة الصغرى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من وجود شرطة آخر الزمان الذين يجلدون الناس، لأن الظلم عندما يكثر في آخر الزمان ويوكل إلى رجال القيام على الأمن وردع الظالمين فيفسدون، فيتحولون إلى ظلمة يجلدون ظهور العباد بصياتهم، فهذا من علامات الساعة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخبره أحمد والحاكم والطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضوان الله عليه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان رجال معهم صياط كأذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وخبر هؤلاء مذكور في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومن علامات الساعة الصغرى تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام. لا تحسبن الرجل يخرج امرأته من أجل أن تساعده في تجارته أن ذلك ليس بشيء في دين الله، وإنما هو علامة من علامات الساعة الصغرى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول كما أخرج ذلك أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني لا يسلم الإنسان إلا على المعرفة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. هذا من علامات الساعة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم، يعني محو الأمية. يقول: وظهور القلم. والمراد بتسليم الخاصة أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه، كما في الحديث الآخر الذي رواه أحمد أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشاهد معلوم في زماننا، وهو بكثرة في اضطراد وازدياد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله رب العالمين.